تكليف ميسور يأتي وفق القدرات الشخصية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي لعفوك فاحطط الأوزار عني. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. أحبتي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد المتجدد بعون الله وحوله ومدده وتوفيقه وقوته، وبرنامج حياتنا. برنامج حياتنا يزاع على قناة الرحمة وعلى قناة السلام في نفس الوقت، وهو برنامج نتواصل فيه مع المشاهدين والمشاهدات، نستقبل فيه أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة وكذلك عبر خدمة الرسائل القصيرة. المرة الماضية سألني أحد الإخوة عن حديث الصيام جنة فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل. الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي تحدث عن فضل الصوم في أحاديث كثيرة، ففي حديث أبي أمامة الذي رواه أحمد والنسائي وغيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، وفي لفظة لا عدل له، أي لا يماثله عمل ولا يعدله ثواب عمل آخر. قال هذا الكلام لأبي أمامة، فماذا كانت النتيجة؟ يقول راوي الحديث: فما رؤي أبو أمامة ولا امرأته ولا خادمه إلا صيامة، وكان إذا رؤي في دارهم نار أو دخان يقول الناس: لقد نزل بهم اليوم ضيف. كأنهم لا يطبخون ولا يأكلون بالنهار إلا إذا نزل بهم ضيف يحتاج للضيافة والقرى، أما هم فكانوا يسردون الصوم عملا بقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، وفي لفظة لا عدل له. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الصيام جنة فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، وفي لفظ فليقل إني امرؤ صائم. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معلش يا شيخ، أنا كنت عايزة أسألك بس، أنا كان زوجي جايب عربية من البنك، فسألت قالوا لي ربا وكده، فاحنا دلوقتي سددنا حقها وبعناها، فدلوقتي الفلوس بتاعتها هتبقى حلال ولا هتبقى فيها حاجة حرام؟
انتوا ما اكلتوش ربا، انتوا دفعتوا ربا، يعني اللي اكل الربا غيركم. اسمعيني، اللي اكل الربا هو البائع او البنك، انتوا شاركتوا في العملية بالدفع، فالواجب عليكم ان انتوا تتوبوا الى الله، وفلوس السيارة اللي انتوا بعتوها حلال ان شاء الله، وياريت تتصدقوا ببعض المال من باب ان الحسنات يذهبن السيئات واتبع السيئة الحسنة تمحها، واهم حسنة اجعلها بعد السيئة هي التوبة، اتوب الى الله عز وجل، فما عملش الامر ده تاني. لكن المال بتاعكم حلال ان شاء الله ولا شيء عليكم. سائل يقول هل يجوز لطلبة الثانوية العامة الافطار بسبب الامتحانات؟ ليس من اعذار الاعذار الموجبة للفطر الامتحانات ولا العمل، لان يا اخوانا الاشياء التي يستطيع ان يفعلها او يؤديها الصائم كثيرة جدا. الصائم يروح ويأتي، يبيع ويشتري، يعمل كل الاعمال التي يطيقها ويستطيعها، ذهنه المفروض انه حاضر، بل ان قلة الطعام احد للذهن وادق للفهم، يعني كل ما تبقى شبعان وواكل جامد كل ما يضيق الفهم والذكاء يقل، الاستيعاب يكثر مع الصيام. الصيام احنا مش صايمين العمر كله، ده احنا بنصوم 15-16 ساعة وبناكل بعد كده ما يحلو لنا من الطعام. مسألة ان الطالب يفطر لانه طالب او لانه يمتحن او لانه يريد ان يركز او لانه يريد ان يجيب اجابة نموذجية، هذا كل كلام لم نسمع عنه من قبل ولا نعرف له وجها من الوجوه التي تجعلنا نقبله. بل انا اعتقد ان الاوائل في الثانوية العامة هيكونوا من اهل المحافظة على الصوم، لان اللي بيحافظ على صيامه ملتزم، والملتزم كان بيحافظ على دروسه ومذاكرته في اثناء السنة. ولهذا انا اكاد اجزم بهذا. انما انا سمعت ان احد الاباء بيقول طب ابني يعني مش هيجيب الدرجات اللي انا نفسي فيها، ابني كده غيره هيفطر وهو مش هيفطر فهنخل بمبدأ تكافؤ الفرص. فرص ايه؟ فرص ايه؟ ده من افطر يوما في رمضان بغير عذر لم يقضي عنه صيام الدهر وان صامه، ده ابنك هيقل تكافؤ الفرص لو خليته يفطر، عايزه يخسر الدنيا والاخرة؟ يعني فكر تفكير حقيقي وعملي. ولهذا لا يجوز. الولد لو هيغمى عليه او تعبان ما كلش بالليل كويس فحصل له شيء مرضي او نحو هذا يفطر، يبقى حالة خاصة. لكن نقول يلا طلبة الثانوية نفطر عشان نبقى مركزين زي لعبة الكورة، يلا لعبة نفطر عشان نعرف نلعب كويس وفي الاخر نلعب ونتغلب، ليه؟ لان احنا بنرعيش ربنا. عشان كده حتى لاعب الكورة الملتزم بيبقى حريص جدا انه يلعب وهو صائم، يلعب وهو صائم ويؤدي اداء افضل مما يؤديه وهو مفطر. ناخد هذا الاتصال. السلام عليكم.
الو، السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك؟
بارك الله فيك، اتفضل.
معك حضرتك، كل سنة انت طيب.
وانت طيب يا استاذ احمد.
الله على الامة الاسلامية. كنت عايز اسأل حضرتك سؤال.
اتفضل.
انا امبارح كنت مع زوجتي وكان في يعني شجار شديد بيني وبينها، كنت غضبان جدا يعني، تمام؟
نعم.
فانا وغضبان رميت عليها الطلاق مرة واحدة.
قلت لها ايه؟
قلت لها انت طالق. بس انا كنت غضبان غضب شديد يعني، بعد ما هديت من الغضب فرحت لها واعتذرت لها وقلت لها انا اسف، انا ما كانش قصدي ان انا اطلقك ولا حاجة، بس هو ده كان الغضب يعني الشديد. فتفاجأت ان هم قالوا لي ان انا قلت انك انت محرم عليه، بس انا يعني ما افتكرش ان انا قلت كده، مش فاكر ان انا كنت بغضب شديد. في حكم الشرف كده يعني.
لكن انت فاكر انك قلت لها انت طالق؟
انا فاكر، بس انا بقولها كنت يعني غاضب شديد جدا يعني.
ماشي، يعني انا مستوعب ان في غضب شديد، لكن غضب اذهب عقلك ولا غضب وانت واعي بتقول ايه؟
لا هو اذهب عقلي لمجرد ان انا
اذهب عقلك بدليل انت مش فاكر انت قلت محرمه ولا ما قلتش.
نعم
بدليل انك ما انتش فاكر قلت انت محرمه عليا ولا لا.
هو انا مش الحته دي مش فاكرها، هم قالوا لي انك انت قلتها
لكن فاكر ان انت قلت لها انت طالب.
فاكر انا قلت لها انت طالب، وفي الاخر يعني قلت لها انا اسف في لحظه غضب وانا ما اقصدش وانا مش عايز اطلعها.
طب انت في الغضب الشديد ده يعني ايه كان حالتك النفسيه؟ ايه ضربت حاجه، كسرت حاجه، تعورت؟
كسرت ازازه.
عموما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق في اغلاق، لا ما قالش غضب، قال اغلاق، والاغلاق ما يغلق العقل، يعني واحد مش عارف هو بيقول ايه. وفسر العلماء الاغلاق بالاكراه، واحد مسك لي مسدس بيقول لي طلق ولا هموتك. والبعض الاخر من العلماء فسر الاغلاق بالغضب الشديد، وقالوا الغضب الشديد الذي يغلق عليك العقل فلا تدري ماذا قلت ولا ماذا فعلت. وانا اعتقد ان الحالة بتاعتك من هذا النوع يبقى لا شيء عليك. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام يا فضيلة الشيخ، ازاي حضرتك؟
بارك الله فيك.
لو سمحت يا شيخ، انا معي فلوس في البنك وباخد الفوائد بتاعتها. وباخد الفوائد بتاعتهم.
وطي التلفزيون وكلمي على طول.
ماشي. وباخد الفوائد اطلع منهم الزكاة بتاعهم حرام عشان انا ارمرة ولا حلال؟
البنك، البنك الربوي ولا البنك الاسلامي؟
لا بنك اللي هو بنك العادي.
بنك العادي. لا المفروض تتخلصي من الفوائد، تتخلصي.
ما عنديش امكانيات يعني انا اعمل ايه؟ ده فلوس انا باخد منها اصرف وبطلع منها الزكاة على الفلوس اللي انا شايلاها.
ما انا بقول لك اهو الفوائد الربوية نتخلص منها بالصدقة، عشان كده سألتك البنك اسلامي ولا ربوي. ما ممكن احط في بنك تاني واخد الفوائد برضه واطلع منها الزكاة، مفيش مشاكل. لكن المساله بترجع لنوع التعامل مع البنك، البنك بيعاملني ازاي، بيديني
يعني
فايده ولا دعوه؟
بيديني كل 3 شهور، باخد الفايده كل 3 شهور.
انا بصراحه يعني رايي وراي المعتبر عندنا، الراي المعتبر عندنا التخلص من هذه الفائده، ما اخدش منها حاجه ولا اطلع منها زكاه مالي، اتخلص منها ولا كلش منها حاجه خالص، وابحث عن معامله تبيح لي ان انا اكسب من وراها. فهذه المعامله موجوده في البديل، البديل اللي بيقال عنه اسلامي يفك هذه العقد ويحل هذه الكروب، وان كان بيقع في كثير من الخلل هو الاخر، بس زي ما بنقول كده نص العمى ولا العمى كله، يعني ضرء اعظم المفاسد. في الحاله ديت لو انا حاطط فلوسي في البنك الربوي ومضطر ان انا احطه في البنك الربوي، انا مش هاخد الفوائد خالص ولا اطلع منها زكاه، وتصدق بها قولا واحدا تخلصا من الإثم، تخلصا من الحرج، لأن رب العزة قال وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وده مبلغ جالي بالربا، جالي من غير استثمار. لكن لو حدث إن في استثمار، وفي رأي بيقول إن البنوك دي التعامل بتاعها استثماري، وإن كان هو رأي عام كده شامل بلا دليل خاص قاطع، وكثير من الناس بيضطروا للدخول في هذه المعاملة بناء على هذا الرأي، لو أخذوا به لا شيء عليهم، أنا ما أقدرش أنكر على المخالف ليا إذا خالف بدليل. لكن أنا حينما أقول الرأي أو أقول ما أرجح، أقول أنه نتخلص من الفوائد الربوية أيا كان حلها، ونخرج زكاة مالنا من الحلال الخالص. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صح يا عم الشيخ،
بارك الله فيك.
الله يبارك فيك يا عم الشيخ. انا ليه عندك سؤال يا عم الشيخ؟
تفضلي.
انا ام لاثنين يتامى، مهنتي فتح كوافير يا عم الشيخ في بيتي. قالوا لي ان الحاجب حرام عنه، وجربت كذا وسيله يعني غير الديك صنع، يعني جبت لمرته فريخ ما نفعتش معايا، جبت مكنه خياطه اشتغلت عليها ما وكلتنيش عيش، مفيش حد داخل، فهي دي الوحيدة اللي ليها مصدر رزق منها. فقالوا لي ايه حرام ومش حرام، وانا مش عايزة ادخل حاجة حرام على اولادي، فانا لو سمحت كتير فيها. كان
هي مش حرام؟
نعم
هي مش حرام.
الحواجب يا مشيخ، الحريم بيخلنا بعمل حواجب، فقالوا لي ايه
الحواجب؟ الحواجب بس هي المهنة،
وانا معرفش يعني ناقص ومش متنام.
المهنة اصلا
انا مش متعلمة،
المهنة اصلا مش حرام، لكن فيها في حرج يقع على اللي بيعمل فيها لما يعين المتبرجة على التبرج والزهور، لأن مش كل النساء متبرجات. هجيلك محجبة ومنتقبة عروسة، واحدة تانية عايزة تتزين لمقابلة الناس، المسألة تتفاوت. والإثم الكبير على من يبدي الزينة، وأنت إثمك في مساعدته. أنت حاولي تشتغلي بعيد عن الحواجب، يعني إيه، نظف لهم كل حاجة في الوش، حتى حوالين الحواجب مفيش مشاكل، بس بلاش شغل الموضة ان احنا نشيل الحاجب ومش عارف نحط مكانه ايه ونعمل ايه، لان هذا داخل في اللعن اللي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة. فإزالة الحواجب هو النمص، لكن الاخذ من الوجه كله اي شعر اخر حتى لو حوالين الحواجب لا شيء فيه ان شاء الله. معانا اتصال وانقطع الاتصال، احنا اسفين. طيب، يبقى لا يجوز للطالب ان يفطر لاجل الامتحانات، لكن لو طالب حصل له حالة مرضية، تعب مفاجئ، اغمى عليه، ارتفع سكره، ارتفع ضغطه، مش عارف ايه، ممكن في الحالة الخاصة ديت يفطر هذا الطالب ولا شيء عليه، يبقى بيفطر عشان المرض مش عشان الامتحانات. كذلك واحد بيسألني، العريس الجديد ينفع يعني يقضي شهر العسل في رمضان؟ ينفع العريس يقضي شهر العسل في رمضان، بس لا يقرب امرأته بالنهار لانه صائم، والصائم سواء كان عريس جديد ولا عريس قديم ما ينفعش يجامع امرأته في نهار رمضان، ولو حدث فعليه الكفارة المغلظة، نذكرها بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مولانا.
تفضل.
من فضلك أنا عايز أسأل حضرتك سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، التأشيرة بتاع الحج اللي هي بتتباع بمبلغ، تأشيرة واحد، أنا ما طلعتش في القرعة وطالبت وحد جاب لي تأشيرة، واخد بال حضرتك؟
حج عمل ولا تأشيرة عادية؟
تأشيرة عادية. الثاني،
أنا تأشيرة هي في تأشيرة ببلاش دلوقتي؟
بفلوس حضرتك،
كله بفلوس.
ما انا بقول لحضرتك ده حلال ان انا ادفع فيها فلوس ولا ايه؟
لا بأس، طالما الفلوس مدفوعة في جهات معروفة تقوم بالعمل، لان نعرف القنصلية ما بتاخدش فلوس، لكن اللي بياخد الفلوس اجراءات معينة ورسوم معينة واشياء معينة، هذا لا بأس به. طيب. هذا لا بأس به.
طب السؤال الثاني حضرتك، انا في لبس الاحرام، اما بلبس لبس الاحرام بمرض، بتعب، واخد بال حضرتك؟ واخر مره جالي التهاب رئوي بسبب لبس الاحرام في الحج. العمره اللي عملتها الاخرانيه سالت،
كانت في الشتاء ولا حاجه؟ كانت العمره في الشتاء؟
لا ما كانتش في الشتاء. اللبس المره العمره الاخرانيه اللي عملتها كانت من حوالي 3 سنين، لبست ما لبستش احرام، استفتيت حد قال لي ما تلبسش، ورحت سالت في الحرم المكي قالوا لي ما فيش مشكله وادفع فديه. انا المره دي حج بوقت طويل، وحضرتك عارف ان المفروض ان انا بلبس لبس الاحرام 5 أيام أو 4 أيام وكده، هل يجوز؟
هو الاصل ان انا
البس الاحرام خالص والبس لبس عادي،
الاصل
البس عادي البس ايه؟
اسمعني، الاصل انني البس الاحرام، والاحرام مش معناه الازار والرداء بس، يعني افرض انا بتعب البس ازارين وردائين ثلاثة، يعني انا عايز ادفي نفسي برضو ايه، بملابس تاخد حكم الازار والرداء، واخد بال حضرتك معايا؟ يعني انا ممكن ايه،
بس هيبقى في اجزاء من جسمي برضو معرضة.
خد بالك المحرم لا يكشف من جسمه شيء الا راسه ورقبته، الا راسه.
تمام،
واخد بال، انا ممكن الف رقبتي حتى ولف جسمي كله، ومش لازم ابين الجزء ده، انا ما بينش الجزء ده الا في الطواف بس الاولاني، ولو ما بينتوش ما فيش علي حاجه، اللي هو الاطباع
يعني
ده.
يعني فانت يعني البس فانيلا والبس
لا استنى بس انا هبدأ لك بحاجه، اذا ما قدرتش عليها البس لبسك. الحاجه دي ايه؟ بدل ما اجيب بشكيرين انا اجيب توب قماش، توب قماش كويس كده يدفيني كويس، ولف الرداء على جسمي لفه كويسه، مجرد لف واشبكه بدبوس، واخد بالك؟ يبقى انا سطرت جسمي ولفيته لفة كويسة من تحت بطاطي ومن فوق وظبطت نفسي كأن لابس لبسي وزيادة. وفي الحالة دي أنا محرم، أنا مش لابس لا مخيط ولا محيط. والله ما تيسرش لك هذا ولبست ملابسك العادية واضطررت لهذا، فعليك فدية كما حدث في العمرة يحدث في الحج. والفدية
فدية بقى للعمرة وفدية للحج.
هتبقى فدية في كل إحرام أنت بتخالف فيه، فدية في كل، لو أنت تمتعت فعملت عمرة لوحدها وحج لوحده، ما العمرة بتاخد ساعتين وتقلع بعد كده، وكذلك الحج يوم بليلة وهتقلع، دي فيها يبقى فيها فدية ودي فيها فدية. الفدية إما ذبح شاة وإما صيام ثلاثة أيام وإما إطعام ستة مساكين.
ماشي،
بارك الله فيك. معنا سؤال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
اتفضلي يا أختي.
ممكن أسألك سؤال؟
اسألي.
أنا والدة قبل رمضان بعشر أيام وما بنزلش عليا دم، ينفع فوق؟
الدم انقطع امتى؟
انقطع بقاله يجي سبع أيام.
انت والدة قيصري؟ مفيش دم بينزل عليك خالص؟
لا.
يعني الطهر، انت عارفة الطهر ولا لا؟
ايوه مفيش دم خالص.
اذا كنت عارفة الطهر ومفيش دم خالص وعايزة تصومي صومي وصلي، واخد بالك؟
يعني ينفع صومي؟
ينفع تصومي. ولو مش عايزة تصومي عشان انت تعبانة والدة، هتقضي بعد كده ان شاء الله. لكن طالما الدم انقطع تماما حتى لو بعد يوم او يومين او ثلاثة او سبعة او اكتر او حتى 40 يوم، طالما الدم انقطع انا اصوم واصلي، مفيش علي حاجة. الحائض تصلي وتصوم بعد انقطاع الدم تماما وظهور علامات الطهر اللي هي القصة البيضاء او الجفاف التام. عايزة تصومي صومي. طب انت لسه والدة وبترضعي وتعبانة وعاملة عملية قيصرية بقالك حوالي 10 أيام، فده ممكن يكون متعب ليكي، ممكن تفطري؟ ممكن تفطري. هتفطري هنا بسبب ايه؟ بسبب التعب، بسبب المرض، بسبب العملية، بسبب الولادة، بسبب الرضاعة. عندك 100 عذر للإفطار لو عايزة تفطري. ولو عايزة تصومي طالما انقطع الدم تصومي ان شاء الله ولا شيء عليك. معنا اتصال اخر. طيب، يبقى الجماع في نهار رمضان غير جائز او غير سائغ، لا للعريس الجديد ولا القديم. واذا حدث فيه الكفارة المغلظة اللي هي عتق رقبة طبعا غير موجودة، ما يقدرش عليها، يبقى صيام شهرين متتابعين. يعجز عن صيام شهرين متتابعين يبقى اطعام 60 مسكينة. لكن سؤال، انا عريس وقبلت مراتي، دخلت بستها او هي بستني او حضنتها او حضنتني او نحو ذلك، لكن ما حصلش جماع، ده اللي احنا بنسميه المباشرة، يعني البشرة تمس البشرة، الجلد يمس الجلد بقبلة او بلمسة او بحضن او بنحو هذا، هل هذا يفطر؟ لا، هذا لا يفطر، لا العريش الجديد ولا القديم، هذا لا يفطر ولا يؤثر في الصوم، الا اذا حدث انزال مني، حدث شهوة غالبة فنزلت المني. فاذا نزلت المني يبقى عليها قضاء يوم. لو المرأة نزلت عليها قضاء، لو الرجل نزل يبقى عليه قضاء. لكن الكفارة المغلظة في الجماع في نهار رمضان، والله أعلم. طيب، سائل يقول بعد ما ماتت زوجتي، في اتصال؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، حضرت الخير لعزك الله يكرمك.
تفضل معك الشيخ.
فضيلة الشيخ، ما هي الأشياء التي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنها الصائم أن يفعلها؟ عادي يعني التحذيرات يعني اللي نهى عنها صلى الله عليه وسلم.
شوف يا سيدي، الصائم يمتنع عن الأكل في نهار رمضان، عن الأكل وعن الشرب وعن جماع الزوجة. الثلاث حاجات دول أصلهم مباح، أصلهم حلال، بس يمتنع عنهم في نهار رمضان. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، الصائم يمتنع عن كل المعاصي والذنوب، كل ما حرم الله ما لا يعمله لا هو صائم ولا هو مفطر. طب هل المعاصي والذنوب تفطر الصائم؟ في قولين لأهل العلم، في قولين لأهل العلم، قول إنها لا تفطر لكن يعني يزول الأجر أو يتأثر الأجر والثواب، وهذا قول جمهور أهل العلم، وقول آخر أنه يفطر بالغيبة أو بالكذب عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذا لم يدع القول الزور والعمل به يأكل بقى ويشرب بقى، معنى الحديث كده، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. العبرة مش بمنع الطعام والشراب، العبرة بأنني أمنع نفسي عن الحرام، عن كل ما حرمه الله عز وجل. في حاجات اسمها بقى مكروهات الصيام، مباحات الصيام، الممنوعات في الصيام، وهذه مسائل تفصلها في كتب الفقه. يعني واحد يقول لي شميت العطر، طب تعطرت وانا صائم، اقول له لا شيء عليك. طيب غسلت اسناني بالسواك، طب بفرشة الاسنان، وما بلعتش حاجة لا مية ولا معجون، اقول له لا شيء عليك. طيب اغتسلت وانا صائم، لا شيء عليك. اتمضمضت وانا صائم، الجو حر فبتمضمض من غير وضوء، لا شيء عليك. يعني المباحات كثيرة جدا لو أردنا أن نتتبعها، وكثير من الناس يضيقون على أنفسهم في باب الصيام بسبب جهلهم بما يباح في الصيام وما يمنع أو يحرم أو يحرم في الصيام. ولتفصيل هذا دروس العلم التفصيلية، دروس العلم التفصيلية تفصل للناس هذا إن شاء الله. اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
عايزة سيدنا الشيخ.
اتفضلي معاك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طيب.
وحضرتك طيبة.
بقول لحضرتك لو تسمح أسألك سؤالين.
اتفضلي.
بس حضرتك عشان أسمعك بعدين.
اتفضلي.
أول سؤال، لا أنا ما بعرفش أقرأ القرآن، بس بسبع على طول يعني في السبحة.
بتسبحي
بسبح على طول؟ بسبح على طول ليل نهار بسبح.
نعم. لكن بتقرأ كل والله أحد؟
بقرأ كل والله أحد، كل أعوذ برب الناس، كل أعوذ برب الفلق،
والفاتحة،
لا إله إلا الله،
والفاتحة،
كل حاجة في والفاتحة بقولها.
وبتصلي الحمد لله؟
الحمد لله كل وقت بوقته، والحمد لله ممكن أصلي طول الليل لحد النهار ما شاء الله.
ربنا يبارك فيك ولا شيء عليك.
بس أنا معلش عايز أسمع حضرتك بعد ما أقدم معاك.
ماشي.
والسؤال الثاني، انا بحب اصلي ركعتين للوضوء قبل ما ابدا اي صلاه، ركعتين لله حمد وشكر وركعتين الوضوء.
ماشي.
فانا عايز اسمع حضرتك.
فين التليفون واسمعيني من التلفزيون. بارك الله فيك. الست الكريمه الفاضله ما بتعرفش تقرا في المصحف، ما بتعرفش تقرا القران من المصحف، ومش حافظة قرآن، تقرأه إلا قليل مما يصح به الصلاة. حافظة الفتحة، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس وما شابه ذلك. فبتقول أنا بدل قراءة القرآن ينفع أسبح وأحمد ربنا وكبر وهلل أقول لا إله إلا الله؟ ينفع، ينفع طالما بتأدي صلاتك في وقتها وصلاتك بتصح بما تقرئين فيها. افعلي ما شئتي بدل القراءة، خليها تسبيح وتحميد وتكبير ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله إلى غير ذلك من الأذكار المشروعة. فهو أحب الكلام إلى الله بعد القرآن أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كل ما بتتوضأ بتصلي ركعتين سنة وضوء. جميل، هذه سنة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لبلال: بما سبقتني إلى الجنة؟ فأخبره أنه كلما أحدث يتوضأ، وكلما توضأ صلى. لكن ما فيش ركعتين اسمهم ركعتين شكر لله، لا، في ركعتين سنة الوضوء وتصليهم، تصليهم بعد كل وضوء جميل، وبعد كده تصلي سنة الصلاة القبلية، وبعد كده تصلي الصلاة، وبعد تصلي السنة البعدية، وربنا يتقبل منك يا ستي. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
بارك الله فيك.
بارك الله فيك يا مولانا، كل عام وانتم بخير.
وانتم بخير، تفضل.
لي أكثر من سؤال لو تكرم.
تفضل.
السؤال الأولان، أنا سمعت واحد من شوية يكلم حضرتك بيقول أنا واحد جاب لي تأشيرة حج.
نعم.
ما فسرش أولا إيه نوع التأشيرة، تأشيرة تجارية، تأشيرة مكتوب فيها إيه؟
لا أنا سألته. موضوع أنا سألته حج عمل. أنا سألته حج عمل قال لي لا.
نعم.
سألته قلت له حج عمل قال لي لا.
أيوة. فهل هنا لو أنا جالي تأشيرة، لو قالي أنا معايا دبلوم صنايع وواحد خد البطاقة وعملها لي مندوب مبيعات عشان أتحايل وأطلع عليه، هل ده يجوز؟
دي مش تأشيرة اللي أنت بتقول عليها، ديت مش تأشيرة حج.
أيوة.
دي تأشيرة دخول للعمل.
بالضبط.
فتأشيرة الحج اسمها حج ومكتوب فيها كده حج.
أيوة.
يبقى يحج. أيوة. إنما أنا أغير مهنة، أغير مهنة وغير بطاقة وغير مصبور.
أيوة.
وادعي أنني بعمل مهنة غير مهنتي.
أيوة.
عشان أروح أحج.
أيوة. يبقى فيها نصب من الأول أصلا.
أنا لا أحب هذا، أكرهه جدا. لكن لو حصل
من الأول أصلا.
لكن لو حصل وحج ربنا يتقبل منه.
لو حصل وعملها وحج يعني.
يبقى ربنا يتقبل منه.
مفيش.
نعم. في سؤال تاني؟
أيوة.
تفضل.
هل يجوز زكاة المال، هل يجوز زكاة المال تطلع من بضاعة؟ يعني مثلا أنت هتطلع فلوس، طيب هل زكاة المال يجوز أنها يطلع على أساس بضاعة؟
أنت بتتاجر، أنت بتتاجر في البضاعة دي، أنت تتاجر في هذه البضاعة.
نعم.
البضاعة دي تنفع الفقير ولا ما تنفعوش؟
تنفعه.
يبقى يجوز.
يجوز.
يجوز اه، لان البضاعة والمال الاتنين زي بعض.
ايوه.
بس الانفع له اعمله.
نعم.
الانفع للفقير اعمله.
اللي هو
لو البضاعة مثلا اكل وشرب ممكن اديله، لو البضاعة مثلا لبس محتاجه اديله، لكن انا اخشى بقى ان انا اديله لبس ما هوش محتاجه.
لا، ما انا اقول لحضرتك على حاجة برضو يا مولان.
نعم.
اللبس ده هيترجم، هيترجم في فلوس وهيروح مثلا لجمعيات خيرية او بيت المال.
لا بأس، لا بأس.
يجوز يعني.
لا بأس، بس ما بقاش يعني خليه بقى بسعر جملة، خليه بنص جملة كده، خليك شاطر كده. ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك يا مولانا. معنا اتصال.
السلام عليكم.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله كل
خير. بارك الله فيك. اتفضلي
الشيخ. لو سمحت، انا عندي حالة نزيف من قبل رمضان بعشر ايام تقريبا.
حصل ايه؟
حالة نزيف.
نزيف
من قبل رمضان بعشر ايام، وانا باخد في علاج عشان النزيف. فانا دلوقتي حاليا انا بصوم وبصلي عادي، لان هي ما هيش دورة.
أي.
يعني حالة ايام الدورة خلاص خلصت. فهل يجوز؟
يجوز. يجوز للمستحاضة أن تصلي وأن تصوم
وأقرأ في القرآن عادي،
وتقرأ القرآن. بس اسمعيني بس عشان نعرف طهارة المستحاضة إزاي.
فضل.
المستحاضة هتتوضأ لكل صلاة. تتوضأ للظهر وبعدين تصلي الظهر والسنن بتاعته، تتوضأ للصبح وبعدين تصلي سنة الصبح والصبح، تتوضأ للعصر وبعدين تصلي سنة العصر والعصر، تتوضأ للمغرب وتصلي المغرب وسنة المغرب، تتوضى للعشاء وتصلي العشاء، ولو بتصلي التراويح في المسجد ما فيش مانع او في البيت بعد العشاء، لكن لو هتأخر التراويح وتصلي في اخر الليل هتتوضى مرة تانية. يبقى ده اسمه الوضوء لايه؟ لكل صلاة. ولو قدرت تستحمى وتجمع الصلاتين مع بعض جمع صوري يبقى افضل. يبقى ده تطهر المستحاضة، لان الدم اللي نازل عليك ده نجس وده نازل على طول. فالشرع عشان يخفف عنك قال لك صلي، بس ايه هتوضى ازاي ما هو الدم نازل؟ قال لك اتوضي لكل صلاة مكتوبة. اما الصيام فلا شيء فيه، تصومين ان شاء الله ولا شيء عليك ما لم يكن الصوم يضعفك. يعني انت عارف نزول الدم النزيف ده مرض، فلو الصيام هيضعفك ممكن تفطري لاجل المرض مش لاجل الحيض، وممكن تصومي لو تستطيعين الصيام. كذلك لو الزوج عايز يقرأ بزوجته وهي مستحاضة، طبعا مش في نهار رمضان، يجوز ان الزوج يقرأ بزوجته وهي مستحاضة لانها ليست حائض. في فرق بين الحائض وبين المستحاضة. الحائض بينزل عليها 6 أيام او 7 أيام دم اسود قاتم او غامق ريحته معروفة، اما المستحاضة بينزل عليها دم عادي نزيف مرضي ربنا يشفيك ويعافيك يا بنتي. معنا اتصال. طيب اللي زوجته ماتت وبيقول ان ام زوجتي خدت كل العفش في قائمة الزواج وعايزة مؤخر الميراث بتاع زوجتي. لا هي بص هي لا حق في قائمة العفش ولا حق في المؤخر، بس الحق ده ايه؟ حقها في الميراث، لان انت لك حق في الميراث انت الاخر كزوج. الزوج ياخد نص الميراث والام تاخد هي والاب الباقي، لو ما فيش اب الام تاخد التلت والباقي نبحث عن سائر الورثة. لكن ما تستأثرش الام بعفش الزوجة كله وبمؤخر الزواج الصداق كله، لا هي وارثة والزوج وارث ويقسم قسمة ميراث. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
بارك الله فيكم.
كل سنة وحضرتك طيب.
وحضرتك طيب.
انا ليه سؤالين يا عم الشيخ.
اتفضل.
السؤال الاول، رجل قريب لي ماشي تحدثه نفسه كثيرا بانه يطلق زوجته، وفي مرة جالس مع نفسه لفظ بالطلاق دون وجود اي احد خالص، مفيش حد قاعد معه خالص، فهل حكم هذا
موسوس؟ مش كده؟
وموسوس
لا شيء عليه.
وبيقول لك
لا شيء عليه،
بس مفيش حد سمع خالص،
لا شيء عليه.
والسؤال الثاني،
ويذهب الى طبيب يساعده بدواء او حاجة. السؤال الثاني ايه؟
السؤال الثاني، حكم العمل في الضرائب العامة
مباح.
السؤال الثالث، حديث الجساسة لصحيح مسلم، ده حديث صحيح ولا فيه مقال؟
حديث صحيح، وان كان له ما يعارضه، في من الحديث ما يعارضه فالفقه لكن هو حديث صحيح، حديث صحيح صحيح مسلم
يعني.
في ما يعارضه من الاحاديث فالفقه يختلف في دلالة وجود الدجال الان او لسه يوجد في اخر الزمان.
طب مسألة في التاني. ورضاع كبير ده يا شيخ جمال،
انت سألت 20 سؤال. رضاع الكبير رضاع الكبير فتوى لبعض اهل العلم في ظروف خاصة. واحد كان ابن بالتبني، وبعدين بعد كده التبني حرم، فبقى عايز يخش على امه اللي متعود عليها فبقت مش امه، دي مسألة خاصة فما يعني نسألش عنها ونسير بها البلبلة. بارك الله فيك،
متشكرين جدا.
العفو يا سيدي. معنا اتصال. طيب، كنت اصلي العشاء في جماعة وفي اخر ركعة خرجت ريح من الدبر، فما حكم الصلاة؟ فسدت الصلاة واعيد الصلاة مرة اخرى، اتوضى واعيد الصلاة. بيقول مع اني اعاني من وسوسة بشكل كبير، لو كانت المسألة وسوسة واحساس انه خرج منك حاجة وهو ما خرجش ما تخرجش من صلاتك. شوف ان فرقت بين حالتين، حالة واحد يقول انا بصلي اخرجت ريح بصوت واضح، يبقى هنا ايه؟ اخرج من الصلاة واتوضى وعيد الصلاة. طب صلي موسوس وكل مرة بيحصل الحكاية دي وبيجي لي احساس ان في ريح، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ما تخرجش من الصلاة، يأتي الشيطان احدكم فيوسوس اليه او يوحي اليه انه اخرج او انه احدث، فلا يخرج حتى يسمع صوتا او يجد ريحة. فاللي بيعاني بالوسوسة ما يلتفتش لهذا ولا شيء عليه ان شاء الله. واضح من السؤال ان السائل ممن يعاني بشدة من الوسوسة. سائل يقول، هل الحروف المقطعة في اوائل سور القرآن الكريم لها علاقة بحساب الجمل مثلما كان يستخدم العرب في الشعر؟ هذا كلام فاسد من مدعي للعلم. معي اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. ام احمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
ممكن اسال حضرتك سؤال؟
اتفضلي.
اي لو سمحت يا شيخ، انا قبل ما اتجوز كانت الدوره بتنزل عليا 6 ايام، وبعد ما اتجوزت وخلفت الدوره وركبت شريط الدوره بتنزل عليا بتنزل اول دم، مش دم، هو عبارة عن حاجة بني كده وفاطة فاطة، وبعد كده بتيجي بتزود 4 ايام، وبعد كده بتيجي دم 6 ايام، وبعد كده بتخلص بينزل بعدها صفاء. فانا مش
ام احمد لازم بعيدا عن صيام رمضان والصلاة لازم تضبط دم الحيض من غيره. هي كانت قبل الجواز بيجي لها الدورة 6 ايام ولا 7 ايام منتظمة، بعد الجواز وبعد ما ركبت الشريط او اللولب حصل خلل في الدورة فاصبحت بتيجي متقطعة، بيجي لها الاول دم بني بعد كده ينقطع، وبعدين دم يجي 4-5 ايام وبعدين ينقطع، وبعدين صفرة وقدرة، ذكرت ايام كثيرة. هنا لازم اضبط ايه هو حيض، ايه هو الحيض وايه هو اللي مش حيض، لان الدورة ممكن تتلخبط او ممكن تتلخبط بعد ما ركبت الوسائل او بعد ما خدت بعض الوسائل ممكن تتلخبط. السؤال هنا بقى كيف اضبطها، بضبطها بايه؟ بحاجة اسمها بالعادة القديمة لو هي عادتي هتضبطها لي، او بالتمييز، اميز بين لون الدم وريحته فامنع الصلاة في اوقات العادة بتاعت القديمة، او امنع الصلاة لما يكون الدم دم الحيض في لونه وفي رائحته. وهذا كله قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلي.
بعد اذنك، في واحد عنده 11 سنة.
عنده ايه؟
11 سنة.
ايوه
ماشي. بس هو مريض كلى، وعنده زيادة كهربا في المخ.
نعم.
ماشي. فهل يجوز دي صيام؟
يقدر يصوم ولا ما يقدرش؟
لا، هو لو صام لازم يشرب مية كل شوية، لان المية
لا يفطر. يبقى يفطر.
حتى لو كبر برضو يبقى يفطر برضو،
طول ما المرض موجود بهذه الصفة.
هو مزمن، هو الدكتور قال اللي هو مش يعني،
طول ما المرض موجود بهذه الصفة محتاج سوائل كتير، عنده
ماشي.
عنده شيء في الكلى، فشل كلوي او قريب منه او نحو هذا، الاطباء هي اللي تقول ويجوز انه يفطر. هيطعم عن كل يوم مسكين.
يطعم عن كل يوم مسكين؟
نعم. لانه
لما يبقى بقى اما يجيب له الصيام بقى، اما يجب مش هو صغير.
ما يبلغ.
ماشي. شكرا.
يعني البلوغ هو سن التكليف، سن وجوب الصيام هو سن البلوغ، لكن ده عنده 11 سنة لسه صغير بنعلمه، مريض خلاص عفى الله عنه. أم محمد السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أم محمد.
لو سمحت، أنا كنت بسأل حضرتك والخط فصل. أنا زوجي رجله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنا زوجي رجله بتوجعه وبياخد إبر مسكنة، هل يجوز أن هو ياخدها وهو صايم ولا لا؟
يجوز. لا تضر الصائم ان كان بياخد ابر مسكنات او نحو هذا، لا شيء عليه.
طيب في سؤال تاني،
لكن ما ياخدش براشيم.
براشيم لا، هي ابر مسكنه.
ما يدخلش حاجه بطنه يعني.
لا، هي ابر مسكنات. طيب في سؤال تاني معلش.
اتفضلي.
لو هو على سفر مثلا لمده 4 ساعات او 5 ساعات تقريبا في المحافظه في القاهره، بس سفر على مده 5 ساعات، هل يجوز ان هو يفطر؟
هو يجوز يفطر لو كان مريض، وانت بتقولي بياخد ابر، يجوز يفطر للمرض، ويجوز يفطر للسفر لو السفر كان يعني هيتعبه، شق عليه. واخد بالك؟ ولازم يكون السفر مسافة القصر. مسافة قصر الصلاة.
يعني كام كيلو تقريبا؟
85 كيلو وانت طالعة كده. في الحالة دي إذا شق عليه الصيام يجوز أنه يفطر. قال رب العزة، قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يبقى يقضي في الأيام اللي هيقعد فيها بعد كده. ماشي حبيبي. يبقى المريض والمسافر، يا أخوانا المريض والمسافر أباح الله لهما الفطر. قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وقال في الآية الثانية ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والمرض المبيح للفطر أهل العلم اختلفوا عليه على أقوال ثلاثة. البعض قال أي مرض، طالما مريض سميه مريض، نروح نزوره على انه مريض، والاطباء يقولوا عليه مريض صحته فيها خلل واختلال، يفطر، يجوز له ان يفطر، مش يجب، يجوز. يجوز. البعض الثاني قال لا، المرض الشديد بحيث ان الصيام يؤثر عليه فيزداد المرض بالصيام، او يقل الشفاء ويتأخر الشفاء بالصيام، يفطر. ده القول الثاني. القول الثالث قالوا المرض الذي يجعلك تصلي قاعدا يبقى يجوز تفطر في مثل هذا المرض. هي اقوال ثلاثة، لكن المريض ان صام واستطاع الصوم بغير مشقة صيامه صحيح ومقبول ان شاء الله، لكن ان كان الصوم يتعبه ويؤثر على مرضه، ده اللي احنا بنختاره بقى بالاقوال، فيفطر ويقضي بعد الشفاء ان شاء الله. ان كان مرضه مزمن ولا يرجى منه شفاء فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكينة. كذلك المسافر، المسافر مسيرة يوم وليلة، المسافر مسيرة يوم وليلة يفطر، ورب العزة أطلق السفر ولم يحدده، لكن علماءنا قالوا مسيرة يوم وليلة أخذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم. فقالوا هو ده السفر اللي العلماء قاسوه قديما أيام المذاهب الأئمة، فقالوا 4 مراحل يساوي مش عارف كم فرسخ كم ميل، بما تم تقديره ب 85 أو 86 كيلو على مذهب إمامنا الشافعي، على مذهب إمامنا الشافعي وأكثر الأئمة. فهذا سفر يبيح الفطر. لكن هل وانا مسافر، طب ما انا جاي لكم مسافر اكتر من 86 كيلو عشان اقول الحلقة، افطر؟ يجوز ان انا افطر. طب انا مش عايز افطر، ده انا حريص على ان اصوم، يجوز ان انا اصوم، يجوز ان انا اصوم. يبقى الصيام جائز والفطر جائز. ورسول الله صلى الله عليه وسلم سافر فكان يصوم احيانا وكان يفطر احيانا، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سافروا معه فكان منهم الصائم ومنهم المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. لكن في مرة في حر شديد وسفر في الصحراء مرهق، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد ظللوا عليه يظللونه من حر الشمس، فقال: ما بال هذا؟ فقالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصوم في السفر، يعني ما ترهقش نفسك وتعذب نفسك. وقيل له: يا رسول الله، شق الصوم على الناس، فدعا بقدح من ماء فشرب بعد العصر وشرب أمام الناس ليفطروا، فأفطر الناس لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أفطر في السفر. لكنه بلغه بعد ذلك أن جماعة رفضوا أن يفطروا، فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. يبقى إذن في أحكام للمريض بتفصيلاتها في الفقه، وفي أحكام للمسافر بتفصيلاتها في كتب الفقه. في خلاف واسع بين الفقهاء والعلماء في تحديد ماهية المرض وماهية السفر، وهل الأولى أنني أصوم ولا الأولى أنني أفطر. البعض يقول الصوم أولى، والبعض يقول الفطر أولى أخذا بالرخصة، والبعض يقول أفضلهما أيسرهما. ده باب الفقه الواسع الجميل. طب واحد يقول لي أنا أختار إيه من الفقه هذا؟ أنا ما عنديش فقه بستحدثه، أنا تابع لمن سبقوني من الفقهاء. أختار إيه؟ أختار ما أراه أقرب للدليل، ما أرجح أو أرى أنه أقرب للدليل الراجح. فإن لم يكن عندي هذا، لا بأس أنني أخذ ما ييسر علي حياتي. هذا والله أعلم. وصل اللهم على الحبيب النبي وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إسلامي دين الوسطية، يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهديه التقوى، يستهدف خير البشرية، شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية، تكليف ميسور يأتي وفق